بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثامن من شرح كتاب التوحيد.
باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فهذا الباب في بيان حكم المستهزئين بالله او بالقران او بالرسول او بشيء من الدين، وان حكمهم انهم مرتدون اذا كانوا مسلمين، حكمهم انهم مرتدون عن الاسلام نسال الله العافيه، وان الاستهزاء رده عن الاسلام وكفر صواح. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او الرسول او القران. هذا الجواب، والجواب معناه فقد جفع. من هزل هذا شر، من شرطية هذا فعلها، والجواب فقد جفر. وحدث الجواب لأنه معلوم. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال المؤلف عن ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومحمد بن كعب يعني القرطبي، وزيد بن أسلم يعني العدوي مولى عمر، وقتادة يعني بن دعامة التبوسي تابع المعروف، دخل حديث بعضه لبعض، يعني امتزج حديثهم اختلط حديثهم. ان ناسا في غزوه تبوك قالوا: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول وأصحابه أرغب بطونا يعني أكثر أكل أرغب بطونا يعني أكثر أكل ولا أكل ألسنا جمع لسان ولا أجمل عند اللقاء يسب جدعان عند اللقاء فسمعه عوف بن مالك الأشجعي سمع عوف ما غير شيء هذا الرجل يقول هذا الكلام فقال له عوف كذبت ولكنك بناء هذا في إنكار منكر على من سمع وأنا من سمع منكر ينكره ويبلغ المسؤول عنه ولا سيما مثل هذا المنكر العظيم الذي سب لله ورسوله وسب لدينه لا يقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره وقال قد سبق ونزلت الآية فيه ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كثرة بعد عنايكم إنه عن طائفة منكم عبد الطائفة بأنهم كانوا مجرمين هذا يبين لنا أن المستهزئ بالقرآن أو بالسنة أو بشيء من دين الله ولو زعم أنه يخوض ويلعب ولو زعم أنه يتحدث حديث الرفض في قطع الطريق ولو زعم أنه ما تعمد ذلك يكون كافرا بذلك لأن التلاعب بهذا لا يجوز لا في الطريق ولا سائر الطريق ويدل على ميثاق في القلب ومرض في القلب وخبز في القلب وأن الرجل ليس مسلما ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام وقلبه مملوء من الحقد عليه وعلى أهله وهل يستطيع مسلم أن يقول هذا الكلام ما رأينا مثل قد رأينا هؤلاء ينبطوا أصحابه رطونا ولا أكل بعثوا ولا أجبنا عند اللقاء وشرها قوله ولا أكل بعثوا فإن هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم رمي له بالجبن وعدم الشجاعة مع رميهم بأنهم حريصون على الأكل كثير الأكل وهذا يدل على الرغبة في الدنيا وحرص عليها فجاء ذاك الرجل يعتذر يقول ما فعلنا هذا إلا أن نتحدث عن ركب نقع بها الطريق ما قصدنا شيء فلم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد البال بما كان يقول له أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفتون إليه ولا يزيدون على هذا الكلام معنى ذلك أنه لم يقبل من هذا الاعتذار وبين له أنه كافر بهذا العمل ولهذا أجابه بقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أن يبين لنا أن المستهزئ بالشعب للسرع كافر بعد الإيمان إذا تلقف الرسول أو قال إنه جبان أو قال إنه كذاب أو قال إنه لم يبلغ الرسالة أو ما أشبه ذلك ما يدل على التنقص فإنه يكون كافرا وهكذا من قال إن القرآن متناقض أو القرآن لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو الشريعة لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو ما أشبه ذلك يعني على سبيل الذم والعيش أما إذا قال إن القرآن يأتي كله في بيان أشياء نسبة القرآن هذا حق لكن إذا كان كلامه على سبيل الذم وأن الناس في حاجة إلى قوانين في حاجة إلى تشريع جديد وأن النصوص لا تكفي ولا تكفي بالمطلوب وما أشبه ذلك أو أن الجنة ليست حقا أو النار ليست حقا أو هذا شيء خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة أو ما أشبه هذا أنه يدل على الاستهزاء والتنقص والحيرة ونحو ذلك فإن هذا يكون كفرا وردة على إسلام نعوذ بالله من ذلك وزق الله جميع التوفيق والهداية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه
أجمعين.
بعض المفسرين
معنى
يقولون
إنهم
منافق والله
قد بث
له الإيمان من
فضل الكمال. لا ليس منافق. ليس منافق عبر بعد ذلك يظهر النفاق لكن الظاهر قبل ذلك أن عنده إيمان.
حديث باب الدواء أهل الشيخ الحكيم.
المؤمنون لو يستهزأ بالعلماء لأنهم أهل الدين وأنهم أهل الدين كلها وأهل الدين لو يستهزأ بالخلقة أو للجسادة أو
باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدر، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، قال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيلي قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيك. أخرجه.
لا إله إلا الله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الباب أخذه المؤلف في محمد بن الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد لبيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمفتيها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولئن أخذناه رحمة منا من بدر الرأى ما استكبر ليقول أن هذا هذا من طبيعة لآدم إلا ما عصم الله. إنكار النعم هو نسبتها إلى نفسه وعدم اعترافها بها لربه عز وجل. قال مجاهد: هذا بعملي، هذا محفوظ منه. قال ابن عباس: يريد من عندي. كذلك يعني هذا من عملي أو من عندي أو من أسبابي. ومثل ما قال راوون على علم بوجوه المكاسب، وقال آخر على علم الله أني له أهل، وقال آخر على فتت على شرف آبائي وأسلافي. هذه من شأن بني آدم، ليس من شأنهم الشكر، ولكن من شأنهم الكفر بالنعم وإنكارها إلا ما رحم الله وعقل سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا الحث على شكر الله، إذا عرفت قول الناس هذا يقول هذا من عندي، هذا من كسبي، هذا من كذا، هذا ولدت كاذبا عن كاذب، هذا أوقيته على شرف، هذا من حرقي أو ما أشبه ذلك، عرفت أن الأكثرين حادوا عن الصواب. وأن الواجب على المؤمن إذا رزقه الله المال وأعطاه الخير أن يكون شكورا معترفا بالنعم ربه سبحانه وتعالى، وإن كان له أسباب، وإن كان قد باع واشترى، وإن كان قد زرع، وإن كان قد فعل، لكلهم بفضل الله عز وجل، هو الذي علمه، والذي ينبت له النبات، والذي يسأل له السلع، والذي أربحه فيها، والذي يجعله خاسرا، إلى غير ذلك. فالواجب عند النعم الشكر لله سبحانه وتعالى، والإعتراف بالله، وأنه جل وعلا المنعم المحسن، ويقول أشكر الله، الشكر لله، الحمد لله، هذا من فضل الله، أحمد الله على ذلك، وما أشبه ذلك. ولم يرى أن يقول أن هذا مما ثم من كسبي أو مما يستوى من أبي أو مما حصل من فلان، لكن يبين أن الأصل لله، هذا من الله ثم من فلان، الشكر لله، الحمد لله، وما أشبه هذا من الكلمات الطيبة. ولا مانع من بيان الأسباب، لأن كل يسندها لأسبابه أو لآبائه أو ينسى الله عز وجل، هذا هو المنكر معروف. وفي قصة الثلاثة عبرة، الأبرص والأقرع وأن أضحكها النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا إلى يوم العبر، وهو حديث صحيح، وهو الشيخان البخاري في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض أخبار الماضي للعبر وللتذكر حتى ينتبه المؤمن، وحتى لا يصيب ما أصاب أولئك الماضي، مثل ما ذكرت في الأبرص والأقرع والأعناء، قصة للآواه الغار، وغيرها من القصص المعروفة التي فيها عبر وذكرى لأهل الإيمان. هذا رجل أبرص من كان قبلنا، وآخر أقرع مثله الشعر في رأسه، وآخر أعناء ابتلاهم الله بالضراء والسراء، طبعا هو اولا بالضراء اصاب هذا الفرط وهذا القرع وهذا العمل، هذه ضراء، ثم ابتلاهم بالنعمه والنعم والاحسان، فزال ناخذ الابرص من اللون السيء فاعطاه اللون الحسن والجهه الحسن، هكذا الاقرع ادعه الله الشعر الحسن، هكذا عمل رد الله عليه بصره، فكفر اثنان نعم الله واقر واحد. وهذا شاهد لقوله عز وجل وقليل من عبادك الشكر، ثلاثة واحد اعترف اثنان الأبياء، ثم ذكر أتاه الأول ملك أولا وليس نحب إليك، وقل الأبرص جلد حسن ولون حسن، وإذا بعد الذي قد قدم الناس به يعافوني، قال فمسحه فذهب عن الأبرص وأعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا. قال أي المال يحب إليه؟ قال الإبل، وانطقت التفاول فأعطاه الله ناقة جراء يعني حامل في كسرها ولد، ثم وقال له بارك الله لك فيه تعالى، ثم اتى الاقرع قال ايش نحب اليك؟ قال شعر حسن، واذا بعني لقد قدم الناس بهم يعافوني، فمسح راسه فاسى الله عنه ما بس، فاعطاه الله شعر حسنا فذهب عن قدره. قال اي مال يحب؟ قال البقر او ابن في الخراوي، اعطاه الله ناقه بقره او شراء حامله، قال بارك الله لك فيها. ثم اتى الاعمى فقال ايش نحب اليك؟ قال يا رب الله لبصري فاوصى به الناس، مسح عن عينيه فرد الله به بصره. ثم غير مثال ما يحب، قال غنم فرضت شاة والده يعني ولودا من شانها انها كلب، فقال له بارك الله لك فيها. قال فانت جهزا يعني الابرص والاقرع انتجا ما في بطون ناقه هذا وفقرت هذا يعني ولدت كل واحد، ثم انتشرت الذريه وجعل الله فيها البركه، وهكذا شاة هذا جعلها أولاد حتى صار الأبرص واد من الإبل والأقرع واد من البقر والأعمى واد من الرأس. ثم ابتلوا بعد ذلك جاءت البلية الأخرى بهذا السؤال، هل يشكرون أم يكفرون؟ تمت النعمة في البدن وتمت النعمة في المال، فابتلوا بهذه النعمة هل يشكرونها أم لا؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص وفي صورة الأعمى وفي صورة الأقرع حتى يتذكروا حالهم الأولى، لعلهم ينتبهون لعلهم يستفيدون. فلم يستفيد الابرص والاقرع، فذكره ايضا الم تكن ابرص الم تكن اقرع الم تكن فقيره، ثم ذكر فانكر وقال انما ضيف هذا ما كاد ان كان يعني ابا عن جد، فقال ان كنت كاذب فسيرك الله في النور. الاقرب والله اعلم ان الله هذا دعوه الملك، فعاد الى هذه الاولى
ابتلاء وامتحانا وعبرة وعقبة عاجلة إن شاء الله. أما الأعمى اعترف بنعم الله كنت أعمى فرد الله في بصري فقير فأعطى الله أعطاني الله المال فقل ما فيه فقد عليك فوالله لا أجل فهي مثل أخذته لله فقال ما لك إنما تريد ليس لي حاجة بها إنما تريد أن تكالك معك ما لي بحاجة وإنما هي ابتلاء من الله فقد رجى الله عنك بسبب الكفر والاعتراف بالنعم وسكت على صاحبيك بسبب كفران من النعم وإنكاره من النعم نسأل الله العافية. وفي هذا من الفوائد الحث على كفر النعم والاعتراف بها لله والأدب في السؤال قال لا بلاء إلا بالله ثم بك ما قال إلا بك أو لا إلا بالله وبك بل أتى بالعبارة المشروعة إلا بالله ثم بك وفي أيضا بيان قدرة الله عز وجل وأن يقول لشيء كن فيكن بينما هو أبرز أقرع كثير في الحال أزال الله بلطه وقرعه ورد عليه بصره في الحال على هذه هذا المال إنما أمره في رأسه يكون بيته ثم إنزال البركة في هذا المال فصار بهذا وادي وهذا وادي وهذا وادي ابتلاء الامتحان فيبقى جنب المؤمن أن يكون حذرة ويكون دائما على حذر من الله وعلى حذر من عقوبة سبحانه وتعالى ويكون شكورا عن الله معترف بحقه سبحانه صالحا لها في مرضاته وطاعته جل وعلا حتى تنفعه وحتى يبارك له فيها وحتى يسلم من تبعتها ومضرتها ولا حول ولا قوة الا بالله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وفق الله الجميع اللهم صل
إذا وضعنا في البيت يرجع المصلين أتينا بجهاز كهربائي يحرق مباشرة وقال له المصلين ما ينشف
والله صبر أحسن فيه صبح
هو يحرق مباشرة ما
إذا استعملت في آخر أو يستعملت في آخر
حتى هذا الدواء مو بقي الصلاة وقت بعيد عنه لا هم يقولون ما يجوز للباعوض والنام
أقول لي حتى الدواء اللي يجي هذا الجهاز قبل الصلاة بقى حتى يروح رواية
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ورحمه الله باب قوله تعالى باب ما جاء في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان تحريم التعبير لغير الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله فلا يقال عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الحسين ولا عبد عمر ولا شبه ذلك بل التعبير يكون لله وحده عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم عبد القدوس إلى غير ذلك لأن الله ذم من فعل ذلك فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ذم وعيب لمن فعل ذلك. الآية سياقها في آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام وهذه على ما قاله السلف دلة من آدم وحواء في حيث أطاع فيها الشيطان في عبد الحارث. وقال آخرون أن مراد الآية جيش من بني إسرائيل وقع لبني إسرائيل فوقعوا فشأنوا هذا الفعل ولكن رأي السياق أبى ذلك رأي السياق ومثل ما قال ابن عباس ورأيه من السلف أن هذا وقع لآدم بسبب موت الأول والثاني من أولادهما
فذكر مأخذ بالولد وبين لهم الشيطان هذه الوسوسة وهذا الاسم عبد الحارث وظن أنه يعيش بسبب ذلك ووقع فيه المعصية. وقال العلماء والمعصية قد تقع في الأنبياء إذا كانت صغيرة. ويحتمل أنهما حين فعل ذلك يعتقدان أنه جائز لهما فلهذا فعلاه ولم يعلم أنه منكر وإنما كرهاه أولا ثم خضع لوسوسته وما أراد ظن منهما أنه جائز فخشي عليه الحكم الشرعي فلهذا فعل ذلك. وبين سبحانه وتعالى أنزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز وأن غير التعبير لغير الله. أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك فأطاعوا الشيطان لذلك ووسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي أو لأمر آخر فهو أن الأمر الذي قاله الشيطان لآدم وحواء لم يثبت أنه قال لهما وإنما وقع في بني إسرائيل كما قال بعض السلف فله محتمل لكن السياق يقتضي ما قال ابن عباس وجماعة. والله جل وعلا أعلم. والحكم يناقض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها الشريعة العامة وما كان من قبلنا فله ما فيه إباحة في بعض المسائل ومنع في بعض المسائل التي في شرائع من قبلنا. وأما هذه المسألة فبين الله سبحانه وتعالى فيها الحكم وأنه لا يجوز التشريك في الاسم لغير الله سبحانه وتعالى بل يجب أن يكون ذلك لله وحده لأنه ذم من فعل ذلك قال فتعالى الله عما يشركون يعلم بذلك أنه لا يجوز التعبير لغير الله. ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة ونحو ذلك حاشى عبد المطلب لأن الرسول أقر ذلك فدل ذلك على عبد المطلب المستثناء. والصحابة عبد المطلب الربيعة لم يغيب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فدل على استثنائه لأن أصله تعبيد للعشق أي تعبيد للرزق كان عبد المطلب ثم بذلك لأنه ظنه عبدا للمطلب ظنه شيده عبد المطلب ظنه عبدا لعمه المطلب لعبد مناف فقالوا عبد المطلب من جهة الرزق وهو ليس كذلك لكن لما رأى وجهه تغير بسبب الشمس والسفر فظنه هونا له ثم أقر في الإسلام عبد المطلب. أما بقية الأسماء معبدة لغير الله فإنه يمنع عبد عمر وعبد الكعبة وعبد النبي ونحو ذلك. فلا قتابة شركة في طاعته ولم يكن في عبادته أن يطاعوا في هذا الاسم عن غير علم فنبه على ذلك كما بين الله جل في كتابه العظيم. والحاصل من هذا كله أن قضية وقعت في نعم الآدم أو من بعض إلى إسرائيل بين الله في كتابه العظيم أنه لا يجوز وأن الواجب التعبير لله وحده وأن لا يبتدى أن فعل ذلك لا من الأولين من بني إسرائيل ولا ما وقع من آدم إن كان وقع من آدم فهو الله والصيام بل يجب أن يكون التسمية والتعبير لله وحده. وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من باب كمال التوحيد وكمال الإيمان كما العبادة لله وحده كما الخضوع إلى سبحانه وتعالى. وشريعة محمد جاءت في غاية كمال التوحيد وغاية كمال تعظيم الربوبية وغاية كمال بدعة وسائل الشرك ووسائل تعبد لغير الله سبحانه وتعالى. فهي أكثر الشرائع وأعظمها وأتمها وأبعدها عن كل شرك هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. ما قال هذا عبد المطلب؟
باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله لا قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبين سبحانه أن له الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نفس بل كمال كالحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والله والقدوس والملك ونحو ذلك
كلها أسماء وصفات دالة على معاني عظيمة موصوف بها ربنا عز وجل على الوجه سبحانه وتعالى، فيدعى بها عز وجل، يقال يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم اغفر لنا ارحمنا انجنا من النار، ويدعى بها سبحانه وتعالى. وجب ان يحب في اسمائه الهاد فيها والميل بها عن الحق والاشراك مع الله فيها سبحانه وتعالى، كما جعل لغير الله شيئا من العباده كاللات والعزى والاصنام، فلا يشرك فيها مع الله غيره وجعل الهه له ولغيره، فصار كافرا بذلك. وهكذا من الحد فيها بان امالها على الحق وزعم انه لا معنى لها كالجهميه والمعتزله الذين نفوا صفات الله او نفوا اسماءهم وصفاته جميعا، فقد الحدوا في ذلك، يعني مالوا عن الحق، الالحاد الميل عن الحق ومنه اللحد والقبر يعني في جانبه مائلا. فالملحد هو المائل عن الحق الذي صدف عنه واعرض عنه، فيكفر فيه الكفار جميعهم لانهم ملحدون. وهكذا اهل البدع من نفاة الصفات والاسماء وغيرهم من اهل البدع قد الحدوا، لكن الالحاد اسمان، الحاد كامل وهو ما يقوم من يقع من الكفره، والالحاد الناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم للحق على الكمال والكمال، فيكون له نوع من الالحاد وميل عن الحق يفوتهم من الايمان ويفوتهم من الاسلام بقدر ما عندهم من الالحاد. فالواجب على المؤمن ان يكون منقادا للحق ثابتا عليه متصفا به ملتزما به حتى لا يميل عنه يمينا ولا شمالا. قال الآن يدخل فيها ما ليس منها، يدخل في أسماء الله ما ليس منها، هذا نوع من الإلحاد. هنا يسمى الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، هذا نوع من الإلحاد، نوع من البعض، فلا يسمى سبحانه إلا ما سمى به نفسه. وكذلك قول بعضهم في لات أنها من الإله والعزة من العزيز، نوع من الإلحاد، ولهذا سموا في الإله أو الطائف اللات، وقالوا أنه مؤنث الإله، وسموا العزة من العزيز تقواها من ذلك، وكله باطل. فالعزة لا وجه لها، هي شجرة لا رجلها ولا حق لها، وإنما زيد لهم الشيطان عبادتها، وهكذا لا صخرة أو ميت قد انقطعت أسبابه لكن يقال جعلوه إلها لهم وعبدوه من دون الله. وهكذا منات صخرة معروف من مجلل عند قديد عبدها الأوسط الخزرج وجماعة معهم، وكله ضلال وإلحاد. والواجب أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى ويتصل بالعباد، فتسمية آلهة المشركين آلهة إلحاد، ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها إلحاد، ونفي الأسماء بكلية إلحاد، ونفي بعضها أو تأويل بعضها إلحاد، فالإلحاد يتفاوت ويختلف بعضه أشد من بعض. وهكذا الميل عن الحق في تعاطي المعاصي والسيئات، والميل عن العدالة نوع من الإلحاد، لكنه إلحاد أصغر غير الإلحاد الأكبر الذي يقع من الكفرة في عبادة غير الله وفي إنكارهم ما أخبر الله به على ألسنة الرسل. فمن كذب الله أو عبد معه غيره فهذا الحد إلحادا يجعله من الكافرين. وهكذا من نفى صفات الله وأسماءه الجميلة ونحوهم ألحد إلحادا يلحقه بالكافرين عند أهل السنة والجماعة. ومن ألحد في بعض الشيء فتأول بعض الصفات صار له نصيب من الحق من الباطل، وعليه وزره في ذلك، ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام، بل هو مسلم عنده نقص بشيء ما تأوله بعض الصفات. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله من جميع، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. وهذا من كتاب التوحيد، أي صدر من كتاب التوحيد الذي ألف في أيام دعوته في مبدأ دعوته رحمه الله، وهو كتاب عظيم لا نعلم أنه سبق له نظير من التأليف فيما احتوى عليه من التراجم المفيدة، جمعها من كتب الحديث وكتب العقيدة رحمه الله، وهو كتاب جيد ومفيد. باب لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى. كان الصحابة في أول الأمر يقولون إذا جلسوا للتحيات السلام على الله العباد، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولا يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم ليتخير الدعاء أعجبه وليس يدعو. رواه الشيخان عن حديث مسعود رضي الله عنه. هذا هو الذي يقال تحيات، ما يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام. وكان يقول إذا سلم صلاته واستغفر ثلاثة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالله هو السلام، معناه أنه السلام لكل نفس الله سبحانه وتعالى، ومعناه أنه المسلم للعباد. كلمة السلام لها معنيان، أحدهما أنه المسلم للعباد، أن السلام الذي يعطي السلام، والمعنى الثاني أنه الكامل والسالم لكل نفس وعي، فله الكمال المطلق لكل الوجوه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا يسلم عليه، لا يقال على الله السلام، لأن السلام دعاء، فلا يقال على الله السلام، لأنه غني عن كل أحد سبحانه وتعالى، ليس في حاجة إلى دعاء الناس، وإنما مشروع تعظيمه وتقديسه، والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال، والإيمان بأنه مسلم لعباده الناس الضار المعطي المحسن، هذا هو الذي يليق به سبحانه وتعالى. أما يقال على الله السلام أو عليك يا رب السلام، هذا نوع من الدعاء لا يليق بالله، وإنما يسلم المخلوق، قال السلام على فلان، يعني له السلام، له العافية، لأنه محتاج إليه. أما الله عز وجل هو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو الذي يعطي السلام ويمن بالسلام ويجوز بالسلام على عباده، وهو ليس بحاجة إلى شيء من عباده يمدونه به أو ينفعونه به، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه سبحانه. هذا معنى كلام وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
إذا أسلم رجل وامرأة هل يعيد العقد؟
لا، يبقوا على حالهم، على عقدهم، يسلموا على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم. التوبة تكفي،
هم على عقدهم.
لا تدرك الإدافات الجماعة، الأفضل أن تكون في بيتي
لا يخلي مع جماعة إذا حصل لحد وغير معها فواحة وضكي أصل صلى الله عليه وسلم والله وين ذهب إلى بيته لما يكسى معه يصلي معه فالأفضل يصلي
عفى الله عنك. إذا تم شخص تصدق على أخيه وكان يصلي مغرب، هل يصلي معه ثلاث ولا يأتي براحة؟
لا لا يزيد،
ما يقال أنه يعني وسر
لا يزيد.
من عليه أقساط للبنك هل يختمها من عليه للزكاة مما عنده للزكاة ويختم ما
لا لا يكفي على الزكاة على حالها ودي على حالها
الدين
عنده لا ينعى الزكاة
زكاة
لا ينعى الزكاة صحيح ولكن إذا كان يحتاج إلى أن يقدم الدين قدم الدين قدم قبل الحول قبل يتم الحول حتى لا يتكلف على ذلك قدم الدين ثم يزكي الباقي لا كذا تعلمها لا
شوف
ما يروح
يا جماعة تحين لما تلاقي ذا كثير مثلا
ما يروح حجارة شليكم الحجارة
إذا كان سافر عندها ذهب وواجب عليه الزكاة وجد تعطيه أختها كيفنا
تقيهم يا غلبة فقيرة ولا عندها زوج عليها ولا أحد يقنع عليها
إذا كسب الكمالية إذا
كان فقيرة كمالية ما تمام
قول بعض دولة رسول الله ما اهتدينا
لا تعلم ولو لا دعوته في ذلك دعوت أن الله صلح إلينا وعسى سلم هذا معنى لا صحيح هذا معنى بهذا معنى صحيح لكن أولا يقول الله ثم دعوة الرسول يعني لأن أدركه الناس نحتدوا فالرحمة من الله واللي هذا من هذا فالأولا في ذلك يقول لولا الله ثم لا فهذا به الرسول إذا أرى لولا الهداية الله ولولا ما جاء الرسول الهداية التي بعث الله بها رسوله هو قصد ذات الرسول بس ما بعيدة من الهدى
والله إليك لو خاطب رسول الله يا رسول الله لو سرح هذه الأمة أشرفت عليها ولا دعوت لها بدون
الله ما يجب أن يعني أن يعني يسرع كلام ويعلم يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أكثر ما جاء الحديث نفع من إلا من ثلاثة وقال هو مثلا لا تدري ما أحدث بعد كان فاحد
المتحدث
طبعا من
وراء دعوهم إذا دعونا
لهم
الله
نعم
يعني يقول أنفعهم تقديم شرع يعني كيف؟ كالسور عليهم يتصفوا في الثلاثة
كالسور
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، صلوا وسلم على رسول الله. يقول والله رحمه الله قال لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. أراد المؤلف بهذا أن من كمال الإيمان وكمال التوحيد العزم على المثل وعدم التردد، وأن المؤمن إذا دعا ربه يعزم ولا يتردد، فإن جوده العظيم وغيره الحميد، فلا يقول المؤمن أن يستثني، إنما يستثني من أقرار المخلوق الذي قد يعجز فيقول أعطني كذا إن شئت أو إن استطعت، هذا من حق المخلوق. أما الرب عز وجل هو الغني الكامل القادر على كل شيء، فلا يقول الفقير العبد الفقير أن يستثني في سؤاله فيقول اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم اغفر لي إن شئت، كانه غير محتاج، كانه ليس بمضطر إلى هذا المسؤول، ولكن يعني المسألة وليجزم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدهم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعني المسألة فإن الله لا يكره، ما أحد يكره الله على شيء حتى يقال إن شئت، وليس بعاجز حتى يقال إن شئت، فلا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. وأن بالآخر الرعب الرابع فإن الله لا يتعرضه شيء أعطاه، فهو جل وعلا العظيم الشأن الغني الحميد، فلا يتعرضه شيء أعطاه عباده وجاد به على عباده، وكلها عنده قليلة ويسيرة، وإن أعطاه الشيء العظيم سبحانه وتعالى. فالمشروع المؤمن أن يكون عظيم الرابع فيما عند الله، كبير التعلق بالله، كئيب اللجأ إليه فالالتجاء إليه، فإذا سأله سأله سؤال مضطر، سؤال راغب، فلا يستحي، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت، لا. وهكذا الإخوان لا يقول غفر الله لك إن شاء الله، أو رحمك الله إن شاء الله، لا، يجزي، اللهم اغفرنا، اللهم ارحمه، رحمك الله يا أخي، ولا يقول إن شاء الله، لا يستحي، فليكون دعاء دعاء راغب، دعاء جاز، دعاء ملح. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم على محمد لا يجب لا يجب في بعد لا يجب السلام عليكم حدوني في غير السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
إذا قال إن شاء الله إن شاء الله أضرب
لا يقول هذا
استخارة
استخارة استخارة لأنه يوجد طريق أو شيء إذا الطريق أو الشك المجاهدين عرفنا في هذه الفقيدة وهنا لا يترك الحج ولا الصلاة.
قول ابن عباس صح قول ابن عباس مرة في الأفقاء محمد صلى الله عليه وسلم عن 12 مسألة
الأربع آيات يعني هذا الأربع آيات كان لأن هذا أسوء
لكن صحة النقل
الصلاة لا يجب أن الأربع صحة على أسلاك بدأ على الفرق لا أجبه فقال لا ما في القرآن الله من قال أو أنت دخال 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 دخال
نعم
يوم السبدة ودعال
هذا
زاد
نعم
الدخال الأخير يوم ثلاث الزمان يعم الناس ويرسل كاهل من السبدة ويقول من السبدة من ذلك هذا في آخر الزمان
وما هو الراجح
هذا
اللي هو يوم القيامة
آخر الزمان لا آخر الزمان
راجع حتى في الآية
آخر الزمان
راجع حتى
في الآية لا الدخال الآية هذا في آخر الزمان هذا اللي يوقع عليه هذا قال
يعني ما يفسر بدخان يوم القيامة
لأن في الآية غير دخان غير دخان وقع الناس ثم كشف الله ذلك
شيخ ولك تبين الروح النفس يعني ركب الله سبحانه وتعالى ذكر في الشيخ أنه روح مخلوقة وآدم عليه السلام
روح الله الروحي يعني أوجدها وخلق إذا أنفهم الله كله الله كله الله خلق كله الله باحث من الزواج من الشيعة الراقية
الشيخ
بحر يلا هرقع لا يجب إلا
أسمح لي يلا هرقع
الشيعة الشيعة الشيعة
الشيعة الشيخ أسمح لي يلا هرقع عليك الله يرضى عليك كأنك في الجنة
لا
أمامي قد يصل الوقت لا حتى يجب جعلت تصل
أنا أقول الكلام مثل
هذا يا جزاك الله طيب أبشر بلاقي فرصة لا تفهم
الله يتوه لك
يا حجاب كرس السنة سبت على خير حجاب كرس السنة فرد على خير أنا غير هذا
يسأل يسين سامي حتى حسن قال الله يشوف الله هنا قول يسأل بعد وحدة يلا حتى لا يسأل واحدة حتى
اللهم
اغفر لي
كما
شئت اللهم اغفر لي كما شئت اللهم اغفر لي بس اللهم اغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي إنك أنت هكذا
لا نسألك
أنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لأحمد إسراه ما أتنا الله ربه اللي وتب عليه إنك أنت الغفور ما قال كما شئت لا تقول إنك باكر مرت ما قاله الصحابة خلق مع الصحابة خلق مع الأخلاق
الله
يحفظك الله يحفظك
الله
يحفظك
الحديث اللي سألتك عنه عن هجرة المؤمن يا شيخ وضع كفحة تحت ركبته وقال
والله لا
لا لا والله صلاة أبدا انحراف يسير عن الصلاة
يا شيخ بالنسبة للبسملة في الوضوء إذن فيها يعيد الوضوء
ولا
باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. المؤلف في كتاب التوحيد ذكر التوحيد وذكر ما يكون من كماله وتمامه وذكر ما ينافيه فهو كتاب جامع ذكر التوحيد وضده وذكر ما يكمله وذكر ما ينافي كماله وهذا باب ما ينافي كمال التوحيد فبها ذكره فهو لا يقول عبدي وامتي لا يقول العبد عندما يخاطب جاريته او غلامه جاء عبدي وامتي تأدب مع الله عز وجل بل يقول فتايا وفتاتي وغلامي خادمي ونحو ذلك لأن العبد عبد الله والإماء إماء الله هذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف أنه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى بخلاف ذات العبد فلان أو إماء فلان هذا ليس من باب الإضافة إلى نفسه بل من باب الإخبار فهو أسهل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لا يقول ان احدهم اطعم ربك ورد ربك بل الله في الاخر اطعم ربك ويقول سيدي وولاي وهذا من دعوه التعدد لان رب جميع الله سبحانه وتعالى فلا يليق هذا الاطلاق اطعم ربك الله جل وعلا لا يطعم الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى وهكذا الغلو وهكذا التقي كله لا يعرف حقه سبحانه لانه له كمال مطلق فليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير ذلك والغني عن كل ما سوى سبحانه وتعالى فلا ينافي هذا التعبير أطعم ربك ربك الله رب الجميع وهو سيد يعني يجعل أمره الذي هو مالك ولا في عبارة أخرى أطعم سيدك أطعم مولاك عمك لأن هذه عبارات معروفة لا تشتبه بالربوبية والسيد هو المالك والرئيس إذا قال أطعم سيدك لمالكك رئيسك وهكذا المولى له معاني كثيرة ومنها السيد والمالك والقريب الناصر جاء في بعض الروايات الأخرى لا يقول أن مولاي لأنه مولاكم الله لكن محفوظ عند أهل العلم رواية الإذن لأن كلمة مولى مستوتة قوله جل وعلا وإن كافر مولى لهم لا ناصر لهم بل هم مخذولون بالنسبة إلى من استقام على دين الله ونصر دين الله فلا حرج أن يقول مولاي قريبي أو عتيقي أو معتقي أو سيدي بهذا كما في حديث هذا ويقول سيدي ومولاي وأفتاح الناس عن عمي يعني الملح فيقال عمي ويقال سيدي ويقال مولاي ويقال ما أشبه لما عبد الصلاح عليه واعترفنا به بدل من غرب ولا يقول فتايا وفتاتي وغلامي ولا يقول عبدي وامتي كما تقدم كل هذا من باب الادب مع الله في عدم الاطلاق الرب على السيد وفي عدم قول عبدي وأمتي وليس هذه الألفاظ البعيدة عن المشابهة والبعيدة عن سوء الأدب، فيقول فلان فتايا جاريتي ولا يقول عبدي وأمتي، وكذلك لا يقول أطع ربك وأطع ربك أطع ربك، فيقول أسجد للسيد ولا يقول سيدي مولاي عمي رئيسي، العبارات التي يصطلحون عليها غير هذه العبارة. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الباب في النهي عن رد من سأل بالله ذكره المؤلف في كتاب التوحيد لما فيه من تعظيم الله وإهلاله بإعطاء من سأل به. قال باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاد بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا بفتح التاء ما لا تعلمون، ويرى بضمها حتى تروا يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. هذه الكلمات من جوامع الكلم التي أوتيها عليه الصلاة والسلام. فمشروع لأهل الإيمان أن يعطوا من سأل بالله تعظيما لله وإذلالا له سبحانه وتعالى. وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله بما فيه التشديد على الناس، ولكن متى سأل حقا له كالزكاة أو من بيت المال أو كان مضطرا وجب أن يعطى، وأما إذا كان على غير ذلك فالأفضل أن يعطى ولا ينبغي له يسأل بالله عملا بالأحاديث الأخرى الدالة على كراهة ذلك. ومن استعاد بالله شرع أن يعاد، ولهذا لما استعادت عمر الجوهرية والرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد عثني معك، لقد عثني مع عظيم فالحقي بأهله ولم يتزوجها. المفروض أن من استعاد بالله فإنه يشرع أن يعاد إذا كان ليس حقا عليه، أما إذا كان يستعيذ بالله في إسقاط حقا عليه فلا، لأنه آمر بأداء الحقوق ولا يجوز إلا الاستعاذة بالله في حق الحقوق. فلا يقول أعوذ بالله أن تلزموني بالصلاة أو أن تلزموني بأداء الزكاة أو أن تلزموني بأداء الحقوق التي عليه كالدين والكفارات نحو ذلك. أما إذا استعاذ بالله من أمر لا يلزمه فلا بأس يشرع ويعاد تقديرا لما استعاذ به، كأن يستعيذ بالله ولا قضاء وهناك من يقوم مقامه، أو يستعاذ بالله ولا الإمارة وهناك من يقوم مقامه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها الخطر. كما يروى عن ابن عمر أنه لما أمره عثمان بالقضاء استعاذ بالله أن يولى القضاء فأعاده عثمان، وهذا إن صح محمول على أنه الأكثر الحمد لله ما يقول بالله بالواجب، وكان الصالحون لذلك أهل عثمان كثيرين. ومن دعاه فأجيبوه، لمن دعا إلى وليمة إجابة، ثم في إجابة الدعوة إلى المصالح والتآلف والتواصل والتقارب. ولهذا شرع الله جل وعلا الدعوة سواء كانت العرس أو لغير العرس، وأهمها وأعظمها دعوة العرس. ولهذا في الحديث الصحيح من لم يجب الدعوة لك عصى الله ورسوله رواه مسلم. الواجب أن تجاب الدعوة إلا أن يكون بها مانع أو يكون له مانع، كان يكون مريضا أو بعيدا عن محل الدعوة يشق عليه المجيء إليها ولا يتيسر له الركوب، أو كانت الدعوة فيها منكر كالأغاني والملاهي وشرب الخمر ونحو ذلك. فإذا كانت الدعوة سليمة ومدعو مستطيع وجب أن يجيب، أو تأكد على الأقل أن يجيب لقوله صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه. وللحديث الصحيح حق المسلم على أخيه يجيب دعوته، ولعموم من لم يتعرف على الله ورسوله. قال ومن صنع إليكم معروفا كافئوه، هذا من مكارم الأخلاق ومن كمال الإيمان المكافأة على المعروف بما استطاع، إن كان ماليا بالمال، وإن كان غير مالي بالكلام الطيب والدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له، لعجز عن مكافأة دعا له حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه قد كافأ بكافة دعائه له وثنائه عليه. والمعروف يتنوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه، فمن صنع معروفا من ذلك من ظالم، من تفريج كربة بقضاء دين، من تفريج كربة من ذلك من هلكة، إلى غير هذا من أنواع التفريج وأنواع المعروف، شرع لك المكافأة بما من عشر نقاط من مال أو غيره حسب أحوال الناس وحسب أحوال المعروف. فمن حجز عن ذلك فالدعاء يقوم مقام المكافأة. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
نعم أولياء
نعم لأنها بها مجهود عمر أبو الأب. نعم طبعاً برسل نعم 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 يمكنك أن أمني على ذلك نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
هذه الدعوة لرب الأسرة
هل تجب
على الأفراد؟
يجب عامة
هذا
لا إذا نص عليه نص على الدعوة نعم.
بعض الناس إذا
طلب من
شخص
العون هؤلاء
يقول
بوجه
الله
أنت فعل كذا
وجه الله، يعني هذه
اللفظة هذا ينبغي طرف ذلك، ينبغي طرف ذلك.
معنى
سؤال
وجه الله
الحديث فيه ضعف،
الحديث فيه ضعف لكن
ينبغي طرف ذلك.
لكن هو ما يقول
هذا اللفظ،
يقول وجه الله
بس.
هذه لغة العون
يعني وجه الله أنت فعل أن تأكل هو معنى هو معنى وجه الله
هو معنى ترفع ولا لا في بالله. هل هذا توسل بالله تعالى؟
سلم على نصب الله لا تلقى المستعد يعظم على الأمر مثل ما قال قبر رسول الله قال أما لما بعثوا إلى قبر رسول الله أشرك بالله اللي أعطاه من الحسن والليل الحسن هذه الثلاثة.
بسم الله والصلاة
ما يقال مع الصفات ما يقال يا وجه الله العدي كذا أو يا سمع الله أو يا علم الله إنما يدعى الله سبحانه يا ربي يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير الصفات التي توسل بها ولا يدعى ولا تدعى حكاك في التوجيه الإجماع على ذلك ولكن كلك يتوسل بها أسألك بعلمك العظيم أسألك برحمتك أعوذ بك من سخطك وبعفوك من عقوبتك إلى غيرها.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله الجنة. ثم ذكر حديث جابر رواه ابو داود وما لا الا لان الجنه في اعلى المقال وفيها النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى وفيها النعيم المقيم وجه الله له شرفه العظيم فلا يسأل بوجه الله الا الجنه يعني وما يقرب اليها فيقول اللهم اني اسأل بوجه كريم ادخال الجنه ونجاتي من النار أو اللهم إني أسأل وجه كريم أن توفقني للاستقامة على طاعتك أو للإخلاص لك فما يقرب إلى الجنة هو رجل طلب الجنة. لكن الحديث ثابت لبعض الدين أو ضعف والمؤلف أراد بذلك هذا من الكمال كمال التوحيد ومن كمال الإيمان أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لأنها على المطالب وهكذا ما يقرب إليها من سؤال الله الثبات على الإيمان سؤال الله الثقة في الدين سؤال الله صلاح قلبه والعمل سؤال الله العافية من ولاة الفتن كل هذه تقدم إلى جنة وتبعد من النار. والحديث وما فيه من الدين ينجبر بما جاء في رواية أخرى عن النهي عن السؤال بوجه الله ويكون هذا خاصا في سؤال الله عز وجل بوجه الكريم الجنة هو تقدم إليها وما يدعو إليها. إنه الله أعلم وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
أنه يولد الدجال ويخص النار، لكن في خط الجسد أنه مكمل.
هذا صحيح، هذا هو الآية
الأولى، وهذا يعني ما يعتمد عليه مولده وخروج النصر.
هو يعني معروف مولده وخروج النصر ثابت جسد.
هناك رؤية يا شيخ، هل
الله أعلم، أنا أعلم أنه لم يجد كثير أمر صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة هل يجي فيها بعض موضوعات الله
ولا
أنا وضع حواسنا أولا
مرة إذا ورد الشيخ بالعين بسمها وجمع هل فيها رعاية وشب
مثل ما قال أصحاب كل مكرمة إن وضيح المثنى يجوز جمع، إن وضيح المثنى أو وضيح لون العظمة أو الجماعة يجمع جمع أصحاب كل مكرمة أو هما إن كان ما قال بأخونا هكذا السارق والسارقة نقطع عليهم ولم يكن يديهم هكذا إنك عيوننا ما يبقون كثيرا تجيب علينا وصفحة في عينينا وصفحة في الحالين قلنا على أنه معينا نعم
يعني يقصد إذا تستغرب معنى الرعاية إذا وردت تمكن جمعا أو مفردا
معنى الرعاية ما ينافي يعني ما ينافي ذات العين وأنه معه من الله مشبه وعناية
سبحانه
وتعالى ما ينافي تجيب علينا إثبات العين وإثبات الرعاية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد هذا وهذا يفيد هذا وهذا
الشيخ
اذا جاء الشيخ ايضا قوه على الايمن
الشيخ اذا كانت الامع اخترت وحملت اخترت الامر هل انت من ينسب
ذلك اذا كان سيد غير طاقه مثل ذلك ولا يزرع اذا كان لا يطاقها
باب ما جاء في اللون وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا في الصحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
لا ما جاء في كلمة لو لا ما جاء في لو يعني كلمة لو هل تجوز أو ما تجوز المقصود من هذا بيان أنه لا ينبغي إعمالها لمعارضة القدر بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضة للقدر بقوله لو عند مرض أو موت قريب أو غير ذلك يجب التسليم والصبر والاحتساب قال الله دائما للمنافقين يقول لو كان لنا شيء ما قتلنا ها هنا هذا قال ذما له معرفة له قال سبحانه الذي قال له قال لإخوانه وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا كل هذا على سبيل الذم فدل ذلك على أنه لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو غير ذلك وأن هذا من شأن المنافقين فإن قدر الله مرض أمره نافذ سبحانه وتعالى وإنما شرع الأسباب لحكمة بالغة فالأسباب يتعاطاها المؤمن فإذا نزل القضاء فليس له يعتذر بعد ذلك ولهذا في الصحيح عن أبي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يعني هذا قدر الله وما شاء فعل وبعضهم ربط قدر الله يعني هذا الشيء الواقع وما شاء فعل قدر جعل قدر فعل الماضي والله فاعل والمعنى الأول أظهر يعني هذا يعني هذا الواقع وقدر الله يعني مقدور الله وما شاء الله فعل سبحانه وتعالى فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني تفتح على العبد عمل الشيطان وساوسه تشكيكه ينبغي المؤمن الا يستعملها حتى لا يقع في حبائل الشيطان ووساوسه وتشكيكه واملائه ما لا ينبغي فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها جل وعلا. فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من العلاج من السفر من الإقامة من الأكل من غير ذلك الأسباب التي تعاطاها ثم غلبه القدر فليقول قدر الله ما شاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، فليس الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجله مصيبتي وآخذ خيرا منها، إلا آجله الله مصيبتي وآخذ خيرا منها. فالمؤمن هكذا تحت قدر، لكن لا يمنعه القدر من تعافي الأسباب، يفعل الأسباب التي يستطيعها. فإذا قدر أن الأسباب لم تنفع فلا يجزع ولا يقول لو بل يقول قدر الله ما شاء إنا لله وإنا إليه راجعون. مثلا ذهب للطبيب الى بالمريض الى الطبيب الفلاني او المستشفى الفلاني او المستشفى الفلاني فلم يقدر نحو الاسباب، فلا يقول بعد الموت لو اني سافرت الى الخارج، لو اني ذهبت الى المستشفى الاخر، لو اني ذهبت الى فلان، هذا ما ينفع، قد مضى الامر. والله سبحانه وتعالى لو شاء ذلك لوقع، لكن هذه المريضه انتهت والاجل قد تم، فلا ينبغي الاعتراف بقول لو. اما اذا كان لو لبيان ما ينبغي البيان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من ما استقبلت ما اهديت، هذا ليس للاعتراض ولكن لبيان الافضل، مثل لو علمت ان هذا واقع لفعلت كذا وكذا مما يبين للناس انه الافضل وانه الاحرى، ولو علمت ان فلان موجود لزرته، ولو علمت ان فلان مريض لعدته، او ما اشبه مما يكفي عن حسسه على ما فات عليه، ليس على سبيل الاعتراض، هذا ليس داخلا في هذا، وانما الممنوع هو الاعتراض على القدر. وأما إخباره أنه لو كان كذا لفعل كذا، لو كان فلانا موجودا لقرأت عليه، لو كان العالم موجودا لقرأت عليه، لو كان لو علمت أن فلان مريض زرته، لو استغلت من سبب ما سبب إلى كذا، وما أشبه ذلك، ليس هذا من باب الإسراف. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الباب ما يتعلق بسب الريح، لما كان سب الريح وسب غيرها من المخلوقات نقصا في الايمان وضعنا في التوحيد، نبه المؤلف على ذلك وجعله في كتاب التوحيد ليعلم المؤمن ان سائر المعاصي مما ينقص توحيده وينقص ايمانه ويضعف ايمانه، فالايمان يزيد وينقص والتوحيد يكون وينقص، فالمعاصي تضعف الايمان وتنقص كمال التوحيد، والطاعه تزيد الايمان وتزيد كمال التوحيد. وسب الريح من جملة المعاصي لأنها مخلوق مدبر ترسل بالخير والشر، فلا يسبها ولا يقال لعن الله الريح أو قدر الله الريح أو بارك الله في الريح أو ما أشبه ذلك، بل يعمل المؤمن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى أنها ما يكره شدتها اللهم إني أشكر خير هذه الريح خير ما فيها وخير ما وسط، وأنت من شرها وخير ما فيها وخير ما وسط. هكذا جاء في الصحيح الحج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، فما يقال اللهم انشر خيرها من فيه خير ما فيها خير ما اسست له، ونعوذ من شرها خير ما فيها وشر ما اسست له. وجاء في المعنى ايضا الدعاء لا جعلها الله رياحا ولا جعلها ريحا رحمه ولا جعلها عذابا، هذا هو المشروع المؤمن عنده بالرياح وشدتها يسال الله خيرها ويعوذ بالله من شرها، ويسال الله جعلها رياحا ولا جعلها ريحا، لان الله اكثر ريحا مفردا في هذه الحياه قومه. أما الرياح فجعلها الله الوسطات من آياته وفي الرياح والبشرات، قد تكون رحمة لقوم وغفرة لهم، قد تكون عذابا لآخرين كما جرى لعاد. فالمؤمن يسأل الله خيرها الذي دبرها وأرسلها، يسأله خيرها ويستعين بالله في شرها، هذا هو الواجب عند هذا الأمر، وهذا هو من كمال التوحيد وكمال الإيمان، أن يمتثل أمر الله صلى الله في ذلك، وأن لا أسب الريح كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي لم يطع الله سبها. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ما في لها رياح ما جاءت رياح
لما معناه انه صلى الله الرياح ليس مطلقا ولا
ما شيء
يطلب الرياح التي يعلم فيها جعلها الله بالسلام والسلام
السلام
عليكم
السلام عليكم السلام عليكم أنا ظهر على أن قياس شيخ
لقنا. الله يرحمه.
ما يزعم. لا حديث. ما أنت واحد اللي أخذ سكران دراهم بين مقابل.
رد عليه.
إيه مش سكران يعني.
أو إلى أهله إذا كان ما يرد عليه بعد صحوه. ولا إلى أهله إذا كان.
هو لا طرح يعني سكر. هو بين أهله. قال الله صلي محل سياق مغرزة كذا قال له. في واحد السياق صار تهيه شيء. قال خذ الدراهم مقابل هذا. السياق تقول مغرزة.
لا يأخذ من الناس.
لا تقول الله كبير.
كان أركبه. ياخذ العالم يعني ياخذونها
لا
يلا الحديث الواردة في فضل سورة الكهف في قراءتها في يوم الجمعة
يكونها ضعيفة لكن يشد بعض
ما أح شيء موقوف أحسن الله
بل أن
الله
صح ما يقول فلان كنت ممكن الصبية من مسلسة
هذه حول الدراسة حول اللحوم في الخارج شيء جديد
فلان كنت ممكن الصبية من مسلسة نبأ فيها يحرج
عليه إلا إذا قبل أسبوع لا أكثر
وما دون ذلك
لا ما يقبل ما شيء حاجاته
طيب والدراسة طلبها الدراسة لابد من النظر
يمكن أن أجل إلى السنة الثانية حتى اللغة السبع لأنه لا أمرها أسهل قد يعلمونها في خدمة
ويكي نظام مثل ما شاء الله نظام المدرسة
يكتب لها عليها كبير شيء في الألواح أسهل لا يمسحك يكون في ورقة في الألواح أسهل
شو تشيخ له ما أغلق في حديث صحيح ما أعرف
الله يمكن أن يكون موجود من هذا الناس
حادث الفطرة أن يرشد شيئا من الله بسمى
شاب
لعنه أفضل
هذا
هو الله
المرأة
للرجل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام
عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ومساق الحديث يكون هذا سنة إذا خالف منه أوثق منه أخذ الزواح ولا كان هذا سنة
كان
الحديث يقول
لا
تكون
عمك
على غلاء صحيح معنى صحيح وإن كان سهل على ما قال لكن ما لا صحيح لأن في الصحيحين وغيره ما لا تزال الطائف إذا العقل منفور أنا أضرهم من خبره حتى أتهم من الله بإذن أجل أبو خليش من الطائف هذا سنة ونعى الحق
باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
يقول رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله على الحق ثم الجاهلية. يقولون هل لنا من فيقين الأمر كله لله. قوله تعالى على المقال لإخوانهم قعدوا لو أطاعونا ورزقانها الظالمين ظن السوء عليهم دائر السوء الآية. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، والمقصود بهذا الباب بيان أن كثير من الناس لا يسلم لله حكمته، ولا يسلم لله قدره السابق، ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم حتى يستعدوا وحتى ينتبهوا، بل أساء بالله أساء الظن بالله من وجوه كثير. منهم ما يظن أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أن لم يكن عن حكمة ولا عن قدر سابق، ومنهم من يظن أنه لمجرد المشيئة لا عن حكمة فقط، ومنهم من يظن أن الله جار على عباده وظلمهم حتى لا فعل كذا وفعل كذا، ظلم فلانا وأخر فلانا وأفحى فلانا وأغرب فلانا. لماذا؟ هذه ظنون الناس كثيرة. ولهذا قال عز وجل يظن في المنافقين وطائفة قد أهمتهم الرسل يظن بغير في قصة أحد لما وقعت وقعة الأحد وجرى مع المسلم ما جرى من الهزيمة والجراح وقتل 70 منهم يوم أحد، ندم النفاق، تكلم المنافقون بما تكلموا به وظنوا بالله غير الحق، فيقول هل لنا الآن شيء؟ هل لنا التصرف في هذا الأمر؟ ويقول لو كان لنا هنا، يعني أننا مجبورون وليس لنا أمر، ولكن قادنا محمد إلى هذا الأمر حتى وقع ما وقع. وهذا كله من جهلهم ورهلانهم إلا في بصيرتهم وعمى قلوبهم. فلهذا ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا أن ما وقع لم يكن عن حكمة بالغة، وظنوا أنه لا أنه لا ينصر رسوله، وأن هذا الذي سيحل أمره وستكون الدائرة عليه، وظنوا أن أيضا أن ما وقع لم يكن إلا بمجرد المشيئة، فصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر أولياء ولا ينصر رسوله، ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة ولا تقع أفعاله عن حكمة، بل لمجرد المشيئة المجردة. هذا كله باطل، ولهذا بين الله تعالى العظيم الحكمة وأسراره فيما يفعله وفيما يقضيه وفيما يفعله سبحانه وتعالى، وأن يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء ليبتليهم ولما حصل في قلوب المؤمنين ويلحق الكافرين وليكد المؤمنون إليه ويستغفرون ويعد أنفسهم إعدادا عظيما للقائه عز وجل وقيام حق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه العظيم أولما أصابتم فيه وقد أصابتم إليها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم من شقى جمعك بإذن الله وليعلم المؤمنين ولا يعلم ينافقوا حين تعالى قالوا لولا لو كذكرناكم ثم كفر يوم لقاهم هنا يقول بها فاني ما في قلوبهم والله لم يكتبون. فهو الحكمة البالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء، فالمؤمنون ابتلوا ليتمحض إيمانهم ولتكفر سيئاتهم وليعد عدة من جديد للقاء ربهم والاستقامة على دينه وليحاسبوا أنفسهم لتركوا المعاصي والمخالفات ويبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، والكفار يلحقوا ويدمروا ويقطع دابرهم، وبالله يقول ليفضحوا ويظهر خزيهم وباطلهم. فله الحكمة البالغة في كل شيء سبحانه وتعالى، وربك هو الأحكم والأعلم جل وعلا. فمن ظن أنه سبحانه يدير الحق يدير الباطل على الحق بداية مستقرة يضح مع الحق فقد أساء بالله الظن. أم نقول المسلمين قد يقع عليهم هزيمة، قد يسلم بقتل بعضهم، قد يسلم بجراحات، يبتليهم يرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم ويضع اليه ويعد العده ويجتنب اسباب الهزيمه، ولهذا جرى عليهم ما يرى يوم، لكن ما استقر ذلك بل نصره الله بعد ذلك وأعزهم وقضى على عدوهم وهزمهم يوم الأحزاب وهزمهم يوم فتح مكة وصارت الدائرة المسلمين والأعوان المتقين. ولكن أعداء الله من المنافقين قد كذبت قلوبهم فلم يعقلوا الحق ولم يفهموا وساءوا ظنا بالله جل وعلا وبرسوله وبالمؤمنين وصارت الدائرة على أعداء الله والهزيمة على أعداء الله والنصر والتوفيق لأولياء الله كما قال عز وجل وكان حقا نصر المؤمنين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد يقع من هزيمة في بعض الأحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذ به شهادة سبحانه وتعالى وفيما حصل في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على أوليائه أن يمحصهم ويعدهم إعدادا أكمل ويتخذ فيه شهداء ويرفع درجاته في الآخرة إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.